صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. هذه دارهم تهيج شجوني، كيف حبس الدموع بين الجفون؟ جودي بالدمع فوق خدي جودي، هذه دار صحبنا. يا عيوني رحلوا والفراق صعب ومر، بما لا أطيق حملوني ودعوني وأودعوا الهم في قلبي. ليتني مت قبل ما ودعوني أيها اللائمون، كفوا ولكن بمصاب ابن فاطم ذكروني تلك ذكرى بها تهون الرزايا، وهي من أمهات ريب منوني تركت زينبا تنادي حسينا: يا ابن أمي ووالدي ضربوني، يا حسين ما حد من أنصار الثار إلي قبل اليسر والضرب وركوب المطي، اش بيدي يا نور العين ذاك العز مادى نركب هوازل والعجا يحشين ظلة وعظم علي يوم قال الريد للشام، وانتو عفتكم بالثرى غصب علي. الله يا فرسان الحرب قلت شيمكم، ترضان شمر ابن الخني فرهد خيامكم، من النوم بسكم يا اخوتي وفكوا حرامكم، في وعين راحت ذيك الانفوس الابي. أين المنادي وزينبا.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى نسائك المسبيات. ما لاحظت عين الهلال خيالها، والشمس تخطف دونها وتغور، حتى النسيم إذا تخطى نحوها ألقاه في ظل الرماح عثوره، فبدا بيوم الغاضرية وجهها كالشمس يستوها السنام، والنور فغدا التوتل والنهار نعيت، ولم ينظر إليها شامت وكفور، وسرت بهن إلى يزيد نجائب، بالبيد تنجد تارة وتغور، يبو يطالت الغيب علي، تصيح بصوت وتنادي رقية، يبو يطالت الغيب علي، وهان الشام ما به رمح، يا بويا خذونا وعمتي زينب سبيها، يا بويا ما إلك اليوم جيا، أريد أحكي لك هضمال ومية، تعال وشوف حالي بهالبلية، أنا بعد حضنك علق لتربي، بعد حضنك علق لتربي، يا ابو يوم وحش الدنيا علي، شالني وخراب بهالمسية، اي والله تشالني بخراب بهالمسيح، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغطوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا. عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
لأن هذا مجلس معقود للسيدة رقية سلام الله عليها، فإننا نتجاوز المسألة الفقهية إلى الكلام حول المفردة القرآنية. قال الله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعتبر هذه الآية من الآيات التي تطلب من المكلف أن يقطع الفساد. وحتى نصل إلى هذا المضمون نبين هذه المفردة: لا تعثوا من العثي. العثي هو شدة الفساد، يعني يبدأ الفساد فسادا صغيرا ثم يتمدد، يشتد، يشتهر، يرقى إلى أن يكون عاديا مقبولا لا ينكره أحد. فإذا وصل إلى المرحلة العالية من الفساد صار يسمى عثيا. فالآية تقول: لا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني إذا كان هناك فساد فعليكم أن تقطعوا هذا الفساد وأن تخمدوه حتى لا تصلوا إلى درجة العفي. مطلوب من المؤمن أن يقطع الفساد، أن يمنعه عن نفسه وعن من يستطيع، فإذا منعه هو ساعد في ضعف الفساد إلى أن ينتهي. الناس تجاه الفساد على ثلاثة أصناف: قسم يلتزم بهذا الأمر يقطع الفساد، يمنعه عن نفسه وعن عياله وعن أهله وعمن تحت رعايته، هذا قد أخذ بالأمر الإلهي، قد أخذ بما نهى الله عنه، بمعنى أنه انتهى عما نهى الله عنه. القسم الآخر مؤسس، والثالث والأخير مؤكد. المؤسس هو الذي ينشئ الفساد، هو الذي يبدأ بالفساد. هذا طبعا أمر من أخطر الأمور، لأنه سوف يحسب عليه كل من يقلده في فساده، يشبهه، كل من أخذ عنه هذا المفسد. خصوص في هذا الزمن مسألة أن ينتشر الشيء ويبدأه واحد ولا ينتهي إلا عند المئات والآلاف، هذا صار تقريبا يوميا، أو إن لم يكن يوميا كل بين فترة وفترة يبدأ أمر معين يرتبط بالفساد. مجرد نشره، مجرد رعايته، هو يدخل الإنسان في هذه المتاهات. فهذا الذي ابتدأ كان هو المؤسس، وعليه جرم من تأثر. القسم الثالث هو الذي يؤكد، لا يؤسس، ليس هو من أنشأ الفساد، ولكنه لم يقطعه لما وصل إلى باب بيته مثلا، وإنما أدخله إلى بيته، أو أنه رعاه، أو أنه دافع عنه، أو أنه سكت عنه، أو سكت عليه، وإلى آخر ذلك. فهذه الآية شغلها مع المؤسسين ومع المؤكدين: يا من تؤسس عليك إذا التفت وإذا تبت إلى الله أن تقطع هذا الفساد، يا من تؤكد عليك ألا تكون مؤكدا على الفساد. هذا ما يرتبط بالمفردة القرآنية. صلوا على محمد وآل محمد. الكلام حول غض البصر قد وصل إلى نهايته. قلنا أن فعل غض البصر قيمته من حيث الجهد والزمن جدا قليلة وغير مكلفة، ولكن المسألة ليس في أن الفعل سهل، المسألة في إرادة الفاعل نفسه. هل عنده الإرادة بحيث إذا حصل الموقف الذي هو مكلف في هذا الموقف أن يغض بصره؟ أن يغضه. هذه الإرادة هي التي تحتاج إلى أساس. الكلام في أساس تلك الإرادة، الكلام في صناعة هذه الإرادة، مضى عنه الكثير من الكلام. في الليلة الماضية قلنا أمام الإنسان طريقان، طريق العوض المحلل، وهذا الطريق إن لم يضم مع الطريق الثاني فإنه لا ينتج نتيجة. الطريق الثاني ما هو؟ هو الزاد المعرفي، أن يكون على معرفة تامة بمجموعة من الأمور. قلنا الحل اللي ذكرناه من هذا الطريق هو استحضار المعاد، يعني أن يكون المعاد حاضراً يومياً، إذا احتاج الأمر ساعة بساعة في ذهن الإنسان. الذي يكون المعاد حاضراً في ذهنه وبتفاصيل، من أن يوضع، من وضعه في قبره إلى أن يقف بين يدي الله إلى أن يحاسب، هذه التفاصيل دائماً حاضرة، هذا لا يقدم على هذا الفعل البسيط في جهده، البسيط في زمنه. يقول لا، أنا شريب هاي الورطة، أمامي معاد ومرجع إلى الله عز وجل. إن تم هذا الأمر بملحق، هذا في النقطة الأولى. ونذكر حلا أخيرا، هذا في النقطة الثانية، ونختم بخاتمة في النقطة الثالثة. وقبل بيان ذلك صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الأولى أن العاطفة والانفعال قد تكون حلا، يعني الرجوع إلى المعاد بشكل نظري وحده يمكن ما يكفي. بس أنا عرفت أن عندي جنة ونار، يمكن هذه المعرفة وحدها ما تساعدني وقت غض البصر أن أغض بصري. زين ماذا أفعل؟ لابد من التفاعل مع هذا المعلوم اللي في عقلي. عندي معرفة بأن هناك جنة وهناك نار، هناك عقاب وهناك قبر وهناك، حتى أتفاعل مع هذه الأمور قد يكون السبيل والطريق هو العاطفة والدمعة. تماما مثل ما تكون الدمعة على الحسين واثقة تنقل الإنسان من عالم النظر أن الحسين حجة لله، أن الحسين قد هتكت حرمته، أن الحسين لم ترع له حرمة، أن الحسين مفترض الطاعة، أن الحسين، كل هذه المعلومات الدمعة تنقله من جانب النظر إلى جانب الانفعال بنفسه. المسألة نفس المسألة بالنسبة إلى غض البصر. معرفة المعاد شيء والانفعال مع المعاد شيء آخر. ربما يكون الحل وفي أن يجعل نفسه متفاعلا مع قضايا المعاد. وأهل البيت ما قصروا، عند من الأدعية ما شاء الله ومن آيات القرآن ما شاء الله التي تنقل ذهنه، تنقل ذهنه إلى قبره، إلى وقوفه بين يدي الله، إلى أهوال يوم القيامة، إلى تفاصيل تلك الأمور. فإذا دائما قوة المخيلة دائما مشغولة بهالتفاصيل عبر الأدعية تنفعل، تبكي، عند البكاء هو وصل إلى غاية من غايات الانفعال. هذا كان الملحق باليوم السابق. الإشارة إلى هذا الأمر وردت في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما وصف الراغبين في الله فقال: وبقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجع وأراق دموعهم خوف المحشر. في تلك الكلمة كانت إشارة إلى ذكر المرجع إلى الله عز وجل، وإشارة إلى الانفعال مع هذا الذكر. هذا النقطة، هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، الحل السابق كان يرتبط بأصل المعاد، هذا الحل الآن في النقطة الثانية يرتبط بأصل التوحيد ومعرفة الله عز وجل. هم هذا مما ذكرته روايات أهل البيت سلام الله عليهم. أكو معارف استحضارها وأن تعيشها النفس يقوي من إرادة الإنسان الذي يريد أن يكون غاضا بصره. مجموعة من المعارف أشار إليها أهل البيت سلام الله عليهم. نبدأ بالجهة الأولى من هذه المعارف، الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، حيث يقول: ما اعتصم أحد بمثل ما اعتصم بغض البصر. طبعا الاعتصام هنا بمعنى العصمة. شلون يعني أصير معصوم؟ عصمة مو مطلقة، في هذا الجانب تعصم نفسك عن الوقوع في هذا الأمر. ما اعتصم أحد بمثل ما اعتصم بغض البصر فإنه لا يغض، يقصد البصر الإمام، لا يغض عن محارم الله إلا وقد سبق إلى قلبه المبصر، أو إلى قلب هذا البصر المحرك إليه، إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال من الله عز وجل. إذن هذا هو الأساس الذي عبر هذا الأساس تتكون عند إرادة أنه حست المطلوب غض بصره مباشرة من غير تردد من غير توقف، هو يصرف النظر يشاهد العظمة. كيف يشاهد العظمة؟ استشعار أن الله عظيم، السبيل إلى واضح وسهل، هذا الكون على سعته وعلى دقته، وهذا البدن على تفاصيله، بقد ما عنده من معرفة بدقائق الكون يستطيع أن ينتقل إلى مشاهدة العظمة في قلبه. القرآن لهذا: أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا يتفكرون، الأرض مرة يتكلم عن هذا كلها ليش؟ حتى يوجه الأنظار إلى أن رب الأرباب عظيم، فإذا تكاملت عظمة، أو خلينا نقول مشاهدة العظمة في قلب أحد، صار عنده صرف النظر إنما هو أمر سهل في مقابل أن هذه العظمة مشاهدة في قلبه لله عز وجل. استشعار العظمة هذا واحد. الجهة الثانية من الرواية الثانية استشعار القرب الإلهي، واستشعار أيضا القدرة. هذا وارد في رواية عن الإمام الحسين سلام الله عليه، حيث يقول: خف الله لقدرته عليك، واستحي منه لقربه منك. على الإيجاز الموجود في هذه الكلمة إلا أنها مدرسة. منشأ الخوف الحقيقي هو استشعار قدرة الله على العبد. أريد خاف من الله في هذا الأمر المعين، وهنا نتكلم عن غض البصر، عليه أن يستشعر قدرته عليه في هذا البصر أو بالنسبة إلى هذا البصر. إذا جف ماله أنا قد أنظر وقد لا أغض بصري، ولكن عاقبة هذا الشيء ما هي؟ الله منحني هذه النعمة، يقدر يأخذها. منحني نعمة البصر، يقدر مسحة بس على العين وراحت العين، يمسخ العين، ما صار اليوم صار في المستقبل بسبب يتأخر. مجرد ما يحط في باله هذا الأمر وقت اللي مطلوب منه يغض النظر، إذا كان عاقل راح يغض النظر. يقول إذا كان هذا هل ما راح، اللي نتيجة مثل ما ذكرنا في الليلة السابقة صفر بالنسبة إلى ما أحصل عليه، وفي المقابل الله قادر عليه. استشعار القرب الإلهي ما يمكن أن يكون عند أحد خوف من الله عز وجل إلا فرع عن إدراكه بأن الله قريب من قريب التمكن، قريب السيطرة، أقرب إليه مما يتصور. أي تصور عنده في قضية القرب الله أقرب، هذا الإمام الحسين سلام الله عليه في بعض كلماته يقول هذا المرء الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إذا عرفت العظمة والمعرفة تكاملت في قلبك بشيء ما، عظمة الله، جلال الله، قدرة الله عز وجل، القرب الإلهي، كل هذا حضر عندك، تصير المهمة عليك أخطر بعد، لأنك مع هذه المعرفة قد ترقى إلى درجة المستهين بالله عز وجل، يعني ما راح تكلف أو تحاسب على أنك قد ارتكبت إثما صغيرا، تنتقل المسألة إلى عالم أكبر. يقول لإسحاق بن عمار: يا إسحاق، خف الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه. إن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك وبرزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك. مع سبق العلم بأن الله يرى، بأنه قريب، قادر عليه، عظيم، منتقم، توصل مرحلة إلى الاستهانة. والله بالنسبة إلى المستهين يمهل، قد يمهل، ولكنه لا يهمل. هذا الجهة الثانية من جهات المعارف الموجودة في الروايات التي تعزز أو تصنع إرادة غض البصر. هذه النقطة الثانية وهي الحل الثاني. النقطة الثالثة والأخيرة أن هذا المطلوب غض البصر ليس مطلوبا إسلاميا فحسب. يمكن أحد يقول إحنا بالنسبة إلى هذا الأمر غرباء، نشوف المسيحيين، نشوف اليهود، نشوف سائر الديانات، بل نرى بعض المسلمين نشوف أن الأمر عندهم عادي. إحنا صرنا إحنا أهل التشدد وإحنا أهل التعصب، إحنا اللي خارجين عن السرب مثل ما يقولوا، إحنا اللي طالعين عن الطريق، إحنا الشاذين. هل هذا المطلوب وهو غض البصر فيما نحن فيه خصوصا عن المرأة الأجنبية، هذا المطلوب هم مكلفين به من قبل له بس إحنا؟ الجواب أن الديانات السابقة كلها بين اسم الأدب، يعني بمعنى أدب، بين أمر بين نهي، موجود عندهم في هذا السياق، ودليل على أن هذا الأمر موجود عند عيسى عليه السلام، عند موسى. نذكر ثلاث روايات أسبقوها بالصلاة على محمد وآل محمد. الرواية الأولى مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لأحد أصحابه: يا ابن جندب، قال عيسى بن مريم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام لأصحابه: إياكم والنظرة، فإنها تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة. طوبى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في عينه. هذا كلام نبي الله عيسى. إياكم النظرة، تحذير واضح يحذرهم من النظرة، والموضوع موضوع المرأة الأجنبية عنهم، وراح يتضح من الكلمة الثانية لنبي الله عيسى. في الكلمة الثانية يقول: لا تكن حديد النظر. حديد النظر يعني حاد النظر، مدقق ومركز. لا تكن حديد النظر إلى ما لا يحل لك، فإنه لن يزني فرجك ما حفظت عينك أو ما حفظت عينك. قل دام انت حافظ عيونك لا تخاف انك تروح إلى الفاحشة والعياذ بالله، لكن مجرد ما يختل حفظ العين يعرف الإنسان أنه دخل في حيز الطريق إلى ذلك. فإنه لن يزني فرجك ما حفظت عينك. ثم يقول: وإن قدرت ألا تنظر إلى ثوب المرأة التي لا تحل لك فافعل. هذه أوامر عيسى، هذه آداب عيسى اللي أدب بها المسيحيين. كونهم ما يعملوا بها الآن مو معناها أنه ما كلفوا بها وما أدبوا بها. قل إذا تقدر ما تطلع الثوب المرأة الأجنبية الثوبها مو بدنها بعد، لا تطلع. رواية ثالثة عن نبي الله موسى في قصته المعروفة لما هرب من فرعون وجاء قريب مدين، وعند الماء هناك البنتان، واحدة منهم في الروحة إلى البيت تقدمت فقال لها موسى: امشي خلفي فأنا أكره أن تصيب الريح ثوبك. هذا أدب موسى. إذن هم في عالمهم، في آدابهم، في شرائعهم موجود عندهم مثل هاي النصوص. هذا الأمر ليس غريبا أو ليس الالتزام بيعد شذوذا عما أدبوا عنه أو أدبوا عليه. فإذن هذا الأمر وهذا المطلوب ضارب في عمق الديانات الإسلامية، وهو أدب أمير المؤمنين سلام الله عليه. وذكرنا شيء من هذا سابقا، لكن نختم بهذا ويحسن الختم بهذا الأمر. أمير المؤمنين سلام الله عليه الرواية تقول: كان إذا أخرج زينب سلام الله عليها إلى زيارة جدها رسول الله، تطلع في الليل، الحسن عن يمينها، الحسين عن شمالها، أمير المؤمنين أمامها. إذا قرب إلى القبر قناديل موجودة، أمير المؤمنين بنفسه يأتي إلى القناديل قنديلا قنديلا ويخمض ضوءه. الإمام الحسن مرة سأل أمير المؤمنين: ليش هذا الصنيع؟ قال: إني أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب. يا أمير المؤمنين ليتك ترى ما صنع أهل الشام، علقوا الحلي على أبواب الدور، خرجوا بالدفوف والطبول والأبواق، أشراف الناس المعدودين أشراف طبعا، والوضيعين طلعوا كل المستويات، طلعت حتى تتفرج على بنات علي وفاطمه. وزينب بين نظر الناظرين وبين الرؤوس وبين الدهشة وبين الرؤوس التي على الرماح، وهنا أطفال تتصارخ، وحدة تصيح واد الله، وحدة تصيح واخزياه، وحدة تلوذ بذيلها، وحدة تصيح أين والدي الحسين. هل كانت تنتظر طول الطريق، تنتظر يجي مكان يقول لها هذا المكان ترى بتشوفي والدك الحسين، لكن لما وصلت إلى الشام أين والدي الحسين، وظلت تطلب الحسين حتى آل أمرهم إلى الخريبة. وبذيك الخريبة أغفت بالليل فرأت الحسين في النوم، أفاقت طلبة الحسين: قبل قليل كان معي والدي الحسين، عم زينب أين والدي؟ زينب مرت سكتها، مرت سكت الأطفال حتى وصلت الصيحة إلى قصر يزيد، قال: بعثوا لها برأس أبيها. أخذوا رأس الحسين وضعوه في طباق وغطوه بالمنديل وجاءوا به إلى طفلته، وضعوا الطبق بين يديها فصرخت ونادت: ما طلبت طعاما، أريد والدي الحسين. مدت يدها: يا أبا عبد الله. رفعت المنديل عن وجه الحسين فما إن أبصرت رأسه المقطوع. حتى صرخت ونادت وابتا وسيدا أبتا ضربونا أبتا سلبونا. يلا بعد تحجيلة من أول ما صار أبتا أحرقوا خيامنا أبتا كانك ما تدري يا ابو علي حسين ادخلوا عمتي المجالس طفلة المظلوم خرأت فوق راسه تقبله تصيح ابويا ضيعتني وقبل جمت مدلل طلع حجفاني يا ابويا وذوب حشايلتي ومن تهل الدمع عيني يضربوني وانشتي جيت بحماكم يا ابويا ولا شفت دله وهضم واصبحت بعدك ذليلة وفوق ناقة مهزلة. سؤال يا ابا عبد لو جرى دمعي يا ابويا من ينشف دمعتي مروعة وما اشوف لي وعالي سكت روعتي ولا بقى العباس لي ولا شباب من اخوتي روزهم فوق الأسنة والاجساد بكربلة. شوف شي يقول ملا عطية ش سوت هاي الطفلة بالراس وانحنت فوقات شمة ودمعها بخداسة فوق عن جبين مسحت دمه وشهقت وغابت حسين أبا عبد الله حسين يا حسين ماتت الطفلة على راسه والحرم ضجت بنور كعبة الأحزان قامت والمدامع سائلة مددت طفلة أخوها وغمضت منها العين أويلي ومن حجرها راس أبوها شالت بلوعة وحنين ودارت النسوة عليها وجددة ومات حسين حسين وهو تسكن على جنازة اختها معوية. يا ساعد الله قلوب الأطفال إذا فقدوا الأطفال تصيح موت جنح العظامي وفتت للقلوب خيروا قيه مدده والناس تتفرج علينا من الدروب لشق جيبي عليك لكن ما بقت لنا جيوب والدمع قرح ولا ظل دمع لجلج نهمله. اجت زينب تسكت سكينه اللي سكينة صرخت ونادت يا عمة بالعجل وديني خبار كربلة خلى يجينا ابو الفضل يحفر قبور والشهيد حسين خلى يجيب كافور وزدار والولد الأكبر يجي لخته ونعشه يحمله. الله لو حصل هذا الشيء لو اجى الاكبر ورفع هاي الجنازه الله لو اجى الحسين وشاف رقيه والولد الكبار يجي لاخته ونعجها يا حبيب شلون ندفنها اليتيمة والأهل كلهم غيار بين عدوان وجنازة معطلة وبلدة أجناب يلا ويا سكينة وين جدنا وين أبونا المرتضى داحي وين أهلنا ما درى وعدنا جنازة معطلة ومهجة الزهراء تنادي بس يا عم من النحيب ما نظرتي جسم ابوك احسن من الغبره تري وشفت راسه قبال عينيك بالدمع شبه خطي تركناه بكربلة مطروح ما حد غز يا سكينة لك السلوى في الحسين ما غسلوه ولا لفوه في كفنه يوم الطفوف ولا مدوه علي رداء ويلي على الحسين عار تجوب علي الخيل عادية حاكت له الريح ضافي مئزر ورداء إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخيه والتسعة المعصومين من ذريتي وبنيه وبمصيبة ابنته رقية يا الله صل على محمد وآل محمد تقبل منا هذا القليل اقض حوائجنا اشف مرضانا ارحم موتانا إلى موتانا وتمنى المؤمنات وموت المؤسسين في ثواب الفاتحة قبلها صلوات